هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. التقوى هي الصبغة التي تؤسس الشريعة عليها أهدافه، والتقوى هي حلقة الربط بين الأهداف وكيفية تحقيقها، والتقوى هي الحلقة التي تربط بين الشريعة والمنهاج. والتقوى هي القوة التي بها يتمكن الإنسان من تحقيق أهدافه وما يريد. استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر يعني الصوم، من خلال الصوم ينمي الإنسان في ذاته خصلة أم الفضائل وهي الصبر، والصبر ما هو إلا فيض من فيض التقوى، من فيض نبع التقوى. بالتقوى يزداد الإنسان صبرا، وبالتقوى يزداد الإنسان عزيمة، وبالتقوى يزداد الإنسان قوة. ولذلك حينما يقوم الإنسان بأداء فريضة الصوم هنالك يتمكن الإنسان من السيطرة على النفس، ومن خلال السيطرة على النفس يكبح جماح الهوى والشهوات. وحينما يكبح جماح الهوى والشهوات وهما أساس ضعف الإنسان، حينما يكبح هذا الجماح، جماح الهوى والشهوات، يحافظ الإنسان على قوته ويضاعفها، فينطلق بعقله إلى رحاب الآفاق وإلى قوة وعزيمة الإرادة. ولذلك شرع الله الصيام من أجل تنمية خصلة التقوى، لعلكم تتقون. يعني إذا صام الإنسان والتزم بتوجيهات وإرشادات وأحكام ما يرتبط بالصيام هنالك سيزداد الإنسان تقوى، وبهذه التقوى يتمكن الإنسان من تحقيق أهدافه. الكرامة التي هي تجلي للرحمة الإلهية يحققها الإنسان من خلال التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرحمة الإلهية التي هي هدف خلق الإنسان في الدنيا والآخرة يحققها الإنسان من خلال التقوى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. بالتقوى يحظى الإنسان برحمة الله. إذن بالتقوى يحقق الإنسان الأهداف. ولذلك رسالات الأنبياء أجمع حينما يبلغ النبي رسالته يختمها بهذه العبارة: فاتقوا الله وأطيعون. لأن التقوى هي التي تجعل الإنسان يصل لتلك الأهداف. النبي يعرض الشريعة، يعرض الأهداف، ومن ثم ينادي الجمع بتقوى الله. والبناء الذي يؤسس على التقوى هو البناء الذي يبقى، وكل بناء يؤسس على غير التقوى ينهار. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير، أما من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. التقوى هي مصدر القوة، قوة البناء، قوة البقاء. لذلك الصوم شرعه الله من أجل أن يبلغ الإنسان التقوى حتى يبلغ الرحمة، ومن ثم يحظى بهذه الرحمة التي تحوي جنة الله، جنة الله ورضوان من الله أكبر. ولكن السؤال: كيف نرتقي في درجات التقوى؟ التقوى درجات، كل إنسان له درجة، كل إنسان مؤمن يملك قسطا من التقوى. أما كيف يرتقي الإنسان إلى تحقيق التقوى التي هي صمام الأمان، التي هي مصدر القوة، التي هي الطريق لتحقيق الأهداف، التي هي الصبغة لكل شيء ولكل بناء ولكل قيمة ولكل قانون؟ فكيف يحققها الإنسان؟ بمعنى آخر، ما هو المشروع؟ ما هو المنهاج لبلوغ التقوى؟ لأن الإسلام شريعة ومنهاج، شرعة ومنهاجا. ما هي الشريعة التي جعلها الله للنبي صلى الله عليه وآله؟ تتلخص في ماذا؟ وما هو المنهاج؟ قبل أن أبين بشكل مختصر المعنى اللفظي لمعنى الشريعة ولمعنى المنهاج، لابد أن نلتفت إلى أن التقوى هي الرابط. الشريعة في اللغة هي الطريق الواسع وبداية الانطلاق، يعني منها ينطلق. شرع بدأ، يعني هنا يبدأ لوصول الهدف. لأن الشريعة موجودة عندنا من خلال انطلق إلى رحمة الله. الشريعة كلها من أجل رحمة الله، وعندنا منهاج يوصلنا إلى الشريعة. الشريعة الطريق الواسع، المنهاج ما هو؟ المنهاج أيضا هو الطريق، ولكنه الطريق الواضح المستقيم. يعني المشروع واضح، كما أن الشريعة مع سعتها واضحة، أكدت آيات كثيرة عليها فاتضحت، كذلك المنهاج واضح. ما هو المنهاج؟ ما هو المشروع الذي يوصلنا إلى هذه الشريعة؟ أولا، ما هي الشريعة؟ ما هو المقصود غير المعنى اللغوي؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هناك شريعة مجموعة من النظم، مجموعة من القوانين، مجموعة من الأهداف. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا دستور كامل، نظام كامل، فيه سنن الحياة الثابتة والمتغيرة. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. بالتقوى الإنسان يصل لتحقيق أهداف الشريعة. وفي آية أخرى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا عليك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهم هناك شرع هناك خطوط عريضة هناك أهداف وهناك طريق يوصل لها وهو المنهج ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إذا عندنا شريعة وعندنا منهاج وعندنا التقوى هي الحلقة الرابطة لماذا تكون التقوى هي الرابط بين الشريعة والمنهاج لو تأملنا إلى كلمات أمير المؤمنين عليه السلام لاتضح لنا أهمية التقوى في الرابط يقول الإمام سلام الله عليه عظم الخالق في أنفسهم صف المتقون يصف المتقين عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دون في أعينهم الهدف هو إلى الله الهدف هو مرضات الله رضوان الله رحمة الله إلى الله لكن هذا الطريق هاي الرحمة أكو عقبات إحنا نضخمها فتعترض الطريق فلما يعظم الخالق تتهاوى الأشياء عبودية الأشياء هذه الأشياء كلها عظم الخالق في أنفسهم فصبر ما دونه في أعينهم قوة الطاغوت إرهاب المجتمع العادات التقاليد السلطة السياسية السلطة الدينية أو ما شابه من القوى التي تتآلف على الإنسان لكي تكبله وتستعبده شلون يتخلص الإنسان منها بالتقوى بالتقوى يتخلص الإنسان من هذه القيود وهذه القصور والأغلاق ولذلك الإنسان المتقي نظرته تتجاوز الحالة المادية تتجاوز الرؤية البصرية تحلق في آفاق الحقائق هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون ما هالأشياء المادية لا تعمي عن حقيقة الآخرة ونعيمه هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون مغريات الدنيا ما تعمي عن حقيقة عذاب الآخرة هذه بركة التقوى اقتلعت الحجب التقوى معناته سيطر على النفس معناته السيطرة على الأهواء معناته السيطرة على الشهوات هذه التقوى كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد سيطرة على أهوائه ونفسه والشهوات والصيام هو الطريق للسيطرة على النفس وترويض النفس إنما هي نفسي أروضها بالتقوى كيف يروض بالصيام من خلال الصيام حينما يجوع حينما تكون هناك شهوة الجنس شهوة البطن شهوة السلطة شهوات هنالك تتهاوى أمام إرادة الإنسان الصافي هنالك تنهار الشهوة تكبل الشهوة ويكبل الأهواء فينطلق الإنسان بعقله لأن هذه كوابح له شهوات وحواجز تمنع الإنسان من الانطلاق تثقل كاهل الإنسان فهنالك حينما يتحرر منها ينطلق من ترك الشهوات كان حرا تحرر والحر ينطلق في رحاب آفاق الحقائق لذلك الصوم الهدف هو التقوى لذلك نحن مقبلين على شهر شرعه الله من أجل الإنسان المنهاج هو بناء الإنسان عندنا منهاج حضاري مشروع حضاري بناء الإنسان الإنسان المتقي إذا بنينا الإنسان المتقي استطعنا أن نحقق أهدافنا وتطلعاتنا ومنهاجنا مو أحلام الإنسان هو الذي يصنع المعجزات. لمن تحقق الأهداف؟ بالأوهام؟ لا، بإرادة الإنسان. الإنسان المتقي هو الذي يملك. لمن تتحقق الأهداف؟ بالعلم. الإنسان المتقي هو الذي يبني العلم. من لا يبني. الجاهل ليس بيه يملك تقوى بمثل ما يملكها. لذلك المنهاج هو بناء الإنسان. كيف يبنى الإنسان؟ تفصيل المنهاج القرآن موضح. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضياع الإنسان تايب. بهذا المنهاج يبني أكبر حضارة ويحقق أهداف ما تتصورها البشرية حينما كانت غارقة في أهوائها وشبابها. بل في آية أخرى ويعلمكم ما لا تعلمون. يعني عندنا مراحل. وفي آية أخرى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكي ويعلمهم الكتاب ويزكي. يعني مرة وثلاث مرات، ثلاث مرات يقدم التزكية ومرة يقدم التعليم. في أربع آيات تحدث في هذا الأطوار في هذا المنهج. آيتان أكدت على المنة، أن الله يمن على عباده حينما بعث رسول منهم يحمل هذا المنهج. هذه نعمة كبرى، لأن المنة هي تعبير عن النعم الثقيلة جدا، نعم الكبيرة الضخام القسام. من أكبر نعم الله هو أن بعث رسول. تدري ايش معنى رسول؟ يعني مو نص سلطة زعيم، يعني يحمل رسالة، قيادة تحمل رسالة، عندها مشروع، عندها قيم. مو هدفها السلطة، مو هدفها زعامة، مو هدفها التسلط على العباد واستعباد الناس. ولذلك رسول وأي إنسان، الله بعث رسول يعني يحمل رسالة، يعني يجسد قيم فيه، ينطلق لسانه ينطق برسالة السماء. إذا نجحت المنهاج خلينا نجي التفاصيل. الخطوة الأولى هذه، لأن هذا المنهاج هو الذي يبلغنا درجة التقوى. وهذا شهر رمضان، شهر رمضان شهر القرآن، وبالقرآن نحقق بالكلام ذلك المنهاج. لذلك حري بنا أن نوثق علاقتنا بالقرآن تلاوة وتدبرا وتطبيقا، لأن بهذا العلاقة، بهذه العلاقة نبلغ الأهل. انت خلي الخطوة الأولى. أولا الله سبحانه وتعالى بعث رسول، أولا قيادة، لا بد من وجود قيادة، مو أي قيادة، إنما قيادة تحمل رسالة سماوية. رسول مو زعامة، مو سلطة، مو وجاهة، مو شهرة، ليس لك. ليس لك. يعني هذه القيادة تنطلق من القيم ومن أجل الإنسان إلى القيم، من القيم للإنسان، لأن القيم هي للإنسان. هذا النقطة الأولى، وهذه المنة الكبرى، وهذه القيادة هي التي تحمل المنهاج. ما هي؟ المنهاج موجود، بس هذه القيادة هي التي تقوم بتفعيل هذا المنهاج. أولا يتلو عليهم آيات أو آيات أخرى، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته على حسب الآيات. بس بالتالي هذا الشيء الثاني، وهي وجود رسالة، بتعبير آخر عرض المعلومات، عرض المفاهيم. والمجتمع في ضلال. طبعا في آية أخرى وأنت العزيز الحكيم، هذا أيضا لها معنى من جلالها، لأن حتى الآيات الأربعة. خطوة بعد وجود القيادة تحمل هذه القيم رسالة، عندنا وجود رسالة منظومة متكاملة، متكاملة من الأحكام، من الحلال من الحرام، متكاملة من الرؤى من المفاهيم، من البصائر يتلو عليهم آياته. يعني بالتالي عارف هذه المفاهيم وهو القرآن. وهو القرآن موجود. موجود بين أيدينا. لكن من ينتفع به؟ يحتاج إلى تفعيل. هذه الخطوة الأولى. لأن بعض الأوقات الإنسان يكون جاهل بالمعلومة. الخطوة الأولى إثارة عقله بإيجاد المعلومة. تلاوة الآيات يعني هي استثارة للعقل. ترى الواقع خاطئ، الواقع ضلال، هذه ترى المعلومة غلط، هذا السلوك خاطئ، هذا المنهج خاطئ، هذه النظرية خاطئة، الكلام معلومة بعيدا عن التفاصيل. فهذا هو القرآن يتلو عليهم الآيات، بيان لرسالة متكاملة في جميع الأبعاد الحياتية، تلبي جميع حاجيات ومتطلبات الإنسان. لأن احنا قلنا الهدف الإنسان، المشروع الحضاري هو بناء الإنسان. يعني ما هو مشروعك السياسي؟ ما هو مشروعك الاقتصادي؟ ما هو مشروعك الاجتماعي؟ نقول عندنا مشروع أكبر، عندنا مشروع حضاري، تعبير أداء، مشروع لساني، مشروع سماوي، وهو بناء الإنسان. الأنبياء بعثوا لبناء الإنسان، القرآن أنزل لبناء الإنسان. كيف يبنى بهذا؟ الخطوة الأولى وجود قيادة، خطوة ثانية قيادة صادقة. ولذلك الإنسان أول خطوة يجب إذا يريد يبني نفسه أن يحدد من هي قيادة. تشخيص القيادة، لأن إن أخطأ تشخيص القيادة واتخذ قيادة منحرفة انحرف المجرف ما لم ينتبه من هذا. لذلك الحكم لم يرجع، همج الرعاة لم يرجع، همج الرعاة أطباع كل ناعم يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ما كان هو قائد، ولا يرجعوا إلى ركن وثيق يثق. هل كمن ليس له حكيم يرشده؟ هي القيادة. الخطوة الثانية القيادة إذا اختارها صح ستنفذ بقية الخطوات الأخرى، وهي الأول الأولى تلاوة الآيات ستبين إليه، تقتلع من الجهل، ترفع جهل المعلومة. تلاوة الآيات ترفع جهل المعلومة، يعني عملنا إحنا لابد نرفع جهل المعلومة عن أنفسنا عن الآخرين. هذه الطلب أن نقرأ، نطلع، نعرف الحلال، نعرف الحرام، نعرف العقيدة الحق، نعرف العقيدة الباطلة، وهكذا نعرف السلوك الصح والسلوك الخاطئ، والنظرية الصائبة والنظرية السقيمة، وهكذا معلومة فمعلومات لابد أن تكون. هذا الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة التزكية. التزكية تتضمن معنيين في ذات الوقت، الطهارة والنماء. الطهارة يعني تقتلع، طهر النفس، والنماء يعني تنمي الروح الإنسان. وهذه أهم ركيزة في المنهاج، أهم ركيزة. الإنسان عنده يكذب، يجبر، ينافق، خاف، يكسب، يضجر، وقائمة السلبيات، يحسد، يحمل ضغائن، يظلم، يعتدي، وما شاء. هذه أمراض القلب، يحتاج الواحد يشافي صدره. قرآن شفاء ما في الصدور، هذا لازم بالقرآن، بالرسالة، تلاوة الآيات، معالجة النفس، مو بالأوهام، مو بالخرافات، بالقرآن. بالقرآن مو معنى أن تحط القرآن آيات ياكلها، لا، بأن تخاطب القرآن قلبه مباشرة، أن يعيش حالة روحانية مع آيات القرآن، أن تقرأ الآيات قلبه قبل أذنه، فيطهر النفس من أدرانها، من الضعف، من الحزبية، من الحقد، من الجهل، من اللوث الاجتماعي والسياسي. الإنسان يظلم، يغالي، يبخس، يكذب، يعتدي، يدمر، هذه نفس ضعيفة. الصوم هي قوية، إلى أمي. إنما الزكاة تطهير والتنمية إلى أمي الإرادة، إلى أمي الصبر، إلى أمي الأفق، إلى أمي كل خصال الخير، كما يقتلع الخصال السلبية يغرس خصال إيجابية، الحركة، النشاط، المحبة، العفو، هذه كلها في النفس. لأن إذا روضت النفس بالتقوى، تزكية تروض النفس بالتقوى، خلاص الإنسان يتعلق عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دون في أعينه الدنيا وما فيها وأحداثها وتقلبات كلها تتهاوى أمام هذا القلب النابض بالتقوى. لذلك نحن بحاجة إلى تطهير النفس، وهذا شهر رمضان شهر الطهارة، شهر التوبة، شهر العودة إلى الله، يعني الشهر القرار بأن الإنسان يتخلى عن عيوبه، عن مساوئه، عن ذنوبه، وهذا هو التطهير. هذا الشهر يعود الإنسان إلى ربه فيكثف من عباداته، من صلاة رحمة، من أعمال اجتماعية، من أعمال الخير، وهذا هو النمو. هذا هو شهر رمضان. إذن تزكية النفس، كل مشكلة البشرية في فقدان هذه الركيزة. العالم الغربي وبنى الحضارات المدنية، ولكنه ما زال في مستنقع الجهل والجهل. يعني مثل إنسان يلبس ثوب آخر موديل لكن قلبه خائر، يركب سيارة فخمة لكن لا يعقل شيئا في الحياة، هو البهيمة سواء بل أشد ضلالا. عنده سيارة يملك لكنه لم يكن إنسانا، يعيش في حظيرة الحيوان، همها علفها أو ما شاء أو سلطانها أو زعامتها. لذلك شوفوا كل دول العالم تسمع عن السرقات، عن النهب، عن 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 ما شابه من الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الكبار وأبناء المسؤولين. لماذا؟ أكو أنظمة آلاف، عشرات الآلاف، مليارات الأنظمة، كلها لا تتمكن من حماية النظام العام، تحمي بقدر لا ريب، قانون يحمي لكن تحجز. لأن لو أردنا أن نقوم بعملية إصلاح المجتمع عندنا وسائل متعددة، أهمها وأنجعها وأفضل هو التزكية. القانون وسيلة لكن ليس هو كل شيء، بل هو أضعف الوسائل. المسؤول الاجتماعي الآن بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة، الوسيلة لإصلاح المجتمع، تردع الظالم والظلم والمعتدي من اعتدائه. زين، لكن الوسيلة الأقوى هو تأنيب الذات، النفس اللوامة، الضمير الحي، حاسبة النفس، هذا هو تزكية النفس. فمن يزكي نفسه؟ الآن مدير على مؤسسة، على بنك، إذا نفسه مزكاة من الكذب، من السرقة، ما يسرق، يكون أمين. حاكم دولة ما يظلم، يكون عادل، نفسه مزكاة، يخاف الله، هي تزكية النفس. فبالتالي لا يظلم. عالم الذي يمتلك موسوعة من العلوم ما يخدع الناس لما تكون نفسه مزكاة، لأن علمه بنفس المزكاة يردعه عن من يجهل أو يخدع الناس. لكن حينما تنعدم النفس، تزكية النفس، العالم يخون علمه، والحاكم يخون أمانته، والوجيه والمسؤول وما شابه. لذلك المشروع الحقيقي هو بناء الإنسان، وبناء الإنسان ركيزته تزكية نفسه. ميدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. لذلك إن النفس الأمارة بالسوء شر. نفس أساس البلاوي هذا في العالم، النفس الإنسان تسلك الدماء وتفسد في الأرض، شلون نعالجها؟ إنما هي نفسي أعوضها بالتقوى، تزكية النفس بالتقوى. هاي الخطوة الأولى والركيزة الأساسية لبناء الإنسان. والمشروع الحضاري الذي ينطوي تحت المشروع السياسي، يعني رئيس حزب أو حاكم دولة حينما تنعدم روحه، تنعدم ينعدم ضميره، يطغى، يفسد، يسفك الدماء. إذا شو قيمة المشروع السياسي؟ الوجيه يتعجرك، شنو قيمة المشروع الوجاهي؟ الاقتصادي يسرق وينهب، شنو قيمة المشروع الاقتصادي؟ الذي يسلب الناس حقوقهم، وهكذا بقية المشاريع، شنو قيمتها؟ من دون تزكية النفس لا قيمة لها. ولذلك الرسول يقول إنما وعدت لأتم مكارم الأخلاق، خلق تزكية النفس والصوم شرع من أجل تزكية النفس أولا وبالذات، وهذه هي التقوى التي تربط بين التزكية وبين تحقيق الأهداف. وبنجي بعد ما نخلص مبين الأهداف شلون هذا الرابط إن شاء الله. الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة تعليم الكتاب. الخطوة الأخرى الرابعة تعليم الحكمة. الخطوة الخامسة تعليم ما لا يعلم. يعني التعليم تتقسم إلى ثلاثة أقسام. شو المقصود من هاي الثلاثة؟ الإنسان لما تزكى نفسه، الآيات موجودة معلومات، بس مقصود معلومات ما ينفع. تزكية النفس هي الأرضية لهذا العلم، لهذه المعلومة الثلاثة. تزكية النفس هي الأرضية لتلاوة الآيات، قيادة تتلو الآيات، حتى يزكي لابد من وجود قيادة تتحمل المشروع الرسالة. هذه الرسالة أول خطوة تستثير الحق، فتزكي نفس الإنسان حينما تزكي يبدأ التعليم، وهنا يبدأ بناء المشروع، أكبر مشروع حضاري. لأن العلوم هنا أعطت العلوم اللا متناهية، أعلمكم ما لا تعلمون، لا متناهي. انجحت خطوة خطوة. ما هو تعليم الكتاب؟ تعليم الكتاب يعني معرفة الأحكام الحلال والحرام والثوابت وما شابه، ثوابت الشريعة وثوابت سنن الحياة. الكتاب السنن التي تحكم هذه الحياة، هذه سنة للحياة يخليك أنت الرسول، القيادة يخليك تسلك هذه السنة. لما تستجيب للقيادة النفس المزكاة تستفيد من هذه السنة، فبالتالي حينما يعرف الإنسان السنة التي تتحكم في الحياة، السنة التي من خلالها تبنى الحضارة، من خلالها تنهار الحضارة، السنة التي تبقي الحكم، السنة التي تسقط الحكم، السنة التي تصلح المجتمع، السنة التي تطيح بالمجتمع. سنن مو كمعلومات شيء، وهنا سنن دقيقة. تعليم الكتاب دور. يعني عوامل بناء الحضارة، عوامل انهيار الحضارة، عوامل إصلاح المجتمع، عوامل فساد المجتمع. كيف يبني الإنسان شخصيته؟ كيف تنهار الشخصية الإنسانية؟ هذا تعلم. يعني أنا أريد أربي ذاتي، كيف أربي ذاتي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، يقول هذا هو المشروع لبناء ذاتك كذات، في هذا البعد أو ذاك البعد أو مشروع. هذا معنى التعليم. يعني تعليم الوحي، هناك وحي، شلون تستفيد من الوحي؟ القرآن وحي منزل، كيف أستفيد منه؟ يعني تعليم الكتاب كيفية الاستفادة من هذا الوحي، هذا معنى التعليم. زين، دي الخطوة الثانية، تعليم الحكم، ويعلمهم الكتاب والحكم. الحكم يعني العقل، يعني المتغيرات، متغيرات الشريعة ومتغيرات السنة، متغيرات الحياة. هنا الحكم، الإنسان ممكن يعرف ثوابت الشريعة، بس لما تجي متغيرات ما يستطيع أن يتعاطى مع المتغيرات، يحدد لك الثوابت، يقول لك واحد، اثنين، ثلاثة، بس حينما تكون هناك تقلبات وما شاف يقف. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول تغيرات. معرفة هذا العقل، كيف تستفيد من عقلك؟ يعني الرسول يعلمك كيفية الاستفادة من هذا العقل، فبالتالي تتمكن من تطبيق ثوابت الشريعة على متغيرات الزمن. وهذا هو عين الحق، وهذه قمة العلم وقمة الفقه، وهذه حقيقة الفقه. فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليش نفر؟ حتى يتفقهوا في الدين. هذه هي الفقه. علماء حكماء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء. فقه يعني الفهم السريع الدقيق للشيء، للدقائق الصغائر. وهذه هي الحكمة، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضع. هذه الفكرة في هذا الموضع، هذه النظرية في هذا الواقع، هذه العوامل تصلح لهذا المجتمع. عقل. فإذا لذلك يشرع رمضان حتى يتق الإنسان. الأنبياء بعد ما يبلغوا الشريعة أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت يختمون فاتقوا الله وأطيعون. أطيعوا الله نطيع الطاغوت، لأن نصب الخلق طاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة للعلم، طاعة للعلم وطاعة للطاغوت. لهذا بالتقوى، التقوى هي الرابط. هذا الإنسان الذي تتلى عليه الآيات ويتعلم الكتاب ويتعلم الحكمة ويتعلم ما لا يعلم، هذا بسهولة يحقق له. هذا ما في طاغوت يقدر يحكمه، والطاغوت هو الحاجز أمام تقدم البناء الحضاري وبناء الإنسان. ما شاء الله شيء هو الحاجز الأساسي، العقبة الكأداء. العقبة الكأداء هو الطاغوت. الإنسان الضعيف ما يقدر يقاوم الطاغوت. الإنسان الخائر، الإنسان الجبان، الإنسان المنافق، الإنسان الكذاب، الإنسان الملتوي، الإنسان النهاب، من ينهب، من يسرق، من يبخس، من يغالي، يقدر يجتنب الطاغوت. ضعيف، لأن الذنوب تضعف الإنسان، المعاصي تضعف الإنسان. إذا تحرر منها من ترك القوة. وهذه التقوى، حقيقة التقوى. وهذا البنيان الذي لا ينهد، الإنسان حينما يبني شخصيته على أساس التقوى، من يستطيع أن يحطم هذه النفس؟ لا أحد. أكبر طاغوت منه. ومن ثم تتحقق العبودية لله. عظم الخالق في أنفسهم فصرر ما دون في أعلم. هذا الشيء الرابع. لذلك إحنا في هذا الشهر الفضيل فرصة لا نضيعها، مطلوب منا أن نستثمرها من خلال تلاوة القرآن، من خلال توثيق العلاقة بالقرآن، فبالتالي نتلو الآيات. هذه الخطوة الأولى. من ثم نتعلم ثوابت الشريعة من خلال الآيات، من ثم نتعلم كيفية انطلاق العقل والتعقل من خلال الآيات. تقومون يعقلون قرآن وحي، تنمية العقل لتحرير العقل وتنميته. ومن ثم بعد ذلك إذا هذا استوعبنا سنكتشف أشياء كثيرة ما لا نعلم. الرغم من قبل في ظلام جهل مطلق توصل لقمة الحضارة. نعم، وين كانوا من قبل؟ في ضلال مبين. الآن يعلموا، يعلمهم ما لا يعلمون، يكتشفون المستقبل، عنده قدرة على استشراف المستقبل. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول هو العزيز الحكيم. هذه الآيات تربط مرتين، شفتم الآيات الأربع. طبعا في ضمن حلقة بعد التعليم يأتي التزكية، يعني التزكية بعد التلاوة ثم تعليم الكتاب ومن ثم تعليم الحكمة ومن ثم تزكية أيضا يحتاج حتى يستطيع أن يعلم ما لا يعلم، حتى يعلمه ما لا يعلم تزكية. ولذلك صار التأخير تقريبا. وإن كنا في ضلال مبين لكن لأن الله عزيز قادر حكيم. هذا المنهج جعل الله حكيم بربطيك ابن الإنسان. أتحسب أنك جرم صغير فيك انطوى العالم الأكبر؟ الإنسان أول وكرمنا بني آدم وفضلناه على كثير ممن خلقنا. الإنسان معجزة الرب، أكبر معجزة إلهية ظاهرة أمامنا إحنا. الإنسان بعقله، هذا العقل الذي يسخر الكون وما فيه، بس مو العقل مجرد من الوحي أو المغموس بالأهواء المحجوب بالأهواء والشهوة. العقل الذي يتغذى بوحي الصحة بالقرآن هذا الشرط، وبذلك نزداد التقوى. لذلك احنا مطلوب، نحن مطلوب في هذا الشهر الفضيل لبناء شخصياتنا، بناء أنفسنا من خلال هذا المنهج، تلاوة الآيات نتكبر فيها، نطبقها، نتعلم الرؤى والبصائر والنظريات والسنن ثوابت الشريعة. من خلال تلاوة الآيات ومعرفة ثوابت الشريعة نحرك عقولنا أكثر حتى نعرف المتغيرات ونربطها من خلال ثوابت الشريعة، نشخص المتغيرات وكيفية علاجها، نزكي أنفسنا مرة ثانية، فتح أمامنا الآفاق، نقدر نبني اقتصاد فخم. اقتصاد البشرية تقول عندنا اكتفاء ذاتي وسيادة. التقنية تتطور، ابداعات تقنية، هذا هو المنهج، هذا هو المشروع الحضاري، وهذا ما يحتاج، هذا واضح، ما يحتاج كل يوم احد يقول شنو مشروع. العالم هو هذا مشروع، المتدين هو هذا مشروع، على مستوى ذات وعلى مستوى المجتمع هذا مشروع. وبهذا نصل للهدف، اذا بنينا الانسان بالانسان يشتغل الطاغوت مو بالحيوان، لان بالنفس الحيوانيه ما يشتغل الطاغوت، بالنفس الانسانيه يشتغل الطاغوت. وحينما يشتغل الطاغوت هناك بعد ما في حاجب يمنع الانسان من عبوديه لله، يبقى الله في قلبه، ما في احد يزاحم الله في قلبه، فتتحقق العبوديه الخالصه لله. زين، من خلال هذه التقوى التي تعني الكرامة الإلهية والتي نحقق من خلالها الرحمة الإلهية، نسأل الله أن يوفقنا في هذا الشهر الفضيل ببناء شخصيات وبناء أسرنا وبناء أصدقائنا وبناء مجتمعاتنا على أساس التقوى من خلال المعرفة العامة والشاملة لآيات الله وأحكام الله في حلاله وحرامه، في رؤاه وبصره، ومن خلال تطهير النفس من أدرانها وتنمية النفس بما يصلحها ويقويها، ومن خلال معرفة ثوابت الشريعة وسنن الحياة، ومن خلال معرفة متغيرات الحياة ومتغيرات وتفصيلات الشريعة، متغيرات الحياة وتفصيلات الشريعة، ومن خلال تزكية النفس وتطهيرها ثانية، ومن ثم فتح الآفاق اقتلاع كل الحجج حتى نتمكن من اجتناب الطاغوت ونحقق العبودية لله، وهذا هو هدفه. ولذلك الشرع الصوم استعينوا بالصائم الصوم، فلنستعين بشهر رمضان الله الفضيل المبارك لعبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. الله يقول تستعين وياي، الصوم هو عون لك، فلنستعين بهذا الشهر الفضيل حتى لا نخشى طاغية ولا نخضع لعادات التقاليد ولا نخشى أحدا إلا الله. سأل الله أن يوفقنا ويلهمنا معرفة آياته في ثوابتها وتفصيلاتها، ويربطنا بالوحي وينمم عقولنا بتغذية الوحي ويعلمنا ما نعلم حتى نتمكن من اجتناب الطاغوت أن نعبده ونعبد الله وحده لا شريك له، انه سميع الدعاء صلى الله عليه وسلم.